إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نفتتح كتاب القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ محمد بن بكر بن إسماعيل، ثم يعني نقدم لأحكام المواريث حتى يعني نقسم الدرس بين القواعد الفقهية وبين مهمات في أحكام المواريث. انتهينا من المقدمة في الكلام على القواعد وأهمية القواعد الفقهية، وأنه لا يمكن أن تجد فقيها متقنا في الفقه بدون أصول الفقه وبدون القواعد الفقهية أبدا، قط لن تجد فقيها حقا إلا أن يكون بائع الخفاف ولا يكون صانعا للخفاف. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين بائع الخفاف وصانع الخفاف؟ هذا الفرق يبينه كما قلت إتقان الأصول والقواعد، تجعل من الرجل صانعا للخفاف أو تجعله بائعا للخفاف. تكلمنا احنا في هذه المسألة صح؟ فرقنا بينهم، وهذا التفريق ليس منا بل من فحل من فحول الفقه، وهو يعني حتى الاسم مش معروف. لا، ليس الشيخ أحمد شاكر، متقدم عنه شوية. هات محمد ابن رشد في بداية المجتهد، فبين ان في فارق بعيد بين المقلد اللي هو بائع الخفاف، يقولون يأتي إلى الفقه الشافعي مثلا فيحفظ كل فروع الفقه الشافعي، وتأتي تسأله في هذه المسألة اللي فيها الفرع فيكون كالسيل الجرار. أما إذا سألته في مسألة مستحدثة، لأنه لا يضبط العلوم وليس بفقيه بحق، فلا يستطيع، يضرب أخماس في أسداس. لذلك هو يقول صانع الخفاف هو الذي يضبط المسائل، وإذا أتاه فرع لم يقرأه يرد الفرع على إيش؟ على الأصل. وهذا مصداقا لقول الإمام مالك، ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. الغرض المقصود، بينا الأسبوع الماضي أهمية القواعد ودراسة القواعد وضبط الأصول. اليوم إن شاء الله نبدأ بأول قاعدة وهي أهم القواعد، الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، أغلب هذه القواعد أدلتها من الكتاب ومن السنة. أدلة هذه القاعدة الأمور بمقاصدها أو العبرة بالمعاني لا بالمباني. أدلتها أولا ما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، إنما أسلوب حصر، الأعمال بالنيات يعني قبول الأعمال بالنيات، صحة أو بطلان الأعمال يترتب على النية. إنما أسلوب حصر، ومن أساليب الحصر قلنا ما نسكت، لابد الاحتكاكات. من أساليب الحصر إنما، ثم إن، إلا، إلا أنت يا أبا معاذ. تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم، مثل أحسنت، إياك نعبد، كيف ذلك؟ ما تقول لا يجوز لغة، لا في القرآن موجودة إياك نعبد، فكيف لا؟ طيب أنا لا أريد تطبيق ما قلته أنت، أنت أصلت أصل جيد جدا، جزاك الله خيرا. من أساليب الحصر أيضا التي علماء اللغة وضعوها، تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم. فضربت مثلا رائعا إياك نعبد وإياك نستعين، طبق القاعدة، هي أصلها إيش؟ نعبدك أنت وحدك أو نعبد إياك. نعم، فقدم، قدم المفعول إياه صح على الفعل والفاعل، صحيح. وإياك نستعين نفس الأمر. طيب أسلوب ثاني من أساليب الحصر، النفي والإثبات، مثل لا إله إلا الله. نعم، هذه أسلوب حصر، ومعنى أسلوب الحصر يعني الحكم لا يتواجد إلا فيما ذكر ويخرج كل ما كان غير هذا الذي ذكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى إنما التقدير قبول الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، الصحة أو البطلان. فهذا أول الدليل لهذه القاعدة العظيمة التي تشمل فروعا كثيرة، الأمور بمقاصده، إنما الأعمال بالنيات. أيضا في الصحيح عن ابن عباس
رضي الله عنه أرضاه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال في الجهاد الذي هو عمل الجوارح قال لابد أن يقترن بإيش؟ بنية، ولكن جهاد ونية. أيضا في الجيش الذي يخصف أوله وآخره، وقالت عائشة فيهم من ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، فذكر أصل الأصول وهو النية. وهناك أحاديث فيها ضعف لكن يستأنس بها مع هذه الثوابت، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وأيضا في النسائي والدارمي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل من أجل الغنيمة، ما له؟ قال لا شيء له. ثم ذكر له السؤال مرة ثانية قال لا شيء له، ثم ثالثا فقال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. فذكر أيضا ابتغاء وجه الله، وهذا أصل النية. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنفقت نفقة تبتغي، هذا وجه الشاهد، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، ما أنفقت نفقة صغيرة ولا كبيرة، ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه الأدلة على هذا التأصيل والتقعيد الذي ينبني عليه فروع كثيرة، وهي الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فما معنى إذا بينا أصل القاعدة ودليل القاعدة؟ علينا الآن أن نبين معنى القاعدة حتى نطبقها تطبيقا صحيحا. الأمور بمقاصدها، الأمر، الأمور واحد أمر أو جمع أمر، والأمر هنا معنى الحال أو الشأن في اللغة، معنى الحال أو الشأن، يعني الشأن والحال أنه يقبل أو يرد بالمقصد. ومقاصدها جمع مقصد، والمقصد معناه الاعتزام أو العزم على الشيء، العزم على فعل الشيء. إذن معناها، معنى لغة هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، يعني الأحوال وشأن الإنسان في أفعاله تترتب على نيته، تترتب على نيته. أما في عرف الفقهاء الأمور بمقاصدها يعني أعمال المكلف، إن قلنا القاعدة الفقهية الفرق بينها وبين القواعد الأصولية هو مين؟ مين النظر؟ فرق. طيب أحسن، إذن أكمل إجابتك، دلل أولا، ائت بالقاعدة الأصولية وقل هي تهتم بدلالة اللفظ، وهات القاعدة الفقهية وقل تهتم بإيش؟ بفعل المكلف. إذا أنت أجبت شطر إجابة وما بينت حتى ما عزوت. فإذا الفرق القاعدة الفقهية بينها وبين القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية تهتم بدلالات اللفظ، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، وأما القاعدة الفقهية تنظر إلى أعمال المكلفين. فإذا تعريفها عند الفقهاء قالوا أعمال المكلف سواء القولية أو الفعلية أحكامها ونتائجها تترتب على النية، بمعنى أعمال المكلف من قبول ورد، ثواب وعقاب، صحة وبطلان تترتب على النية، تترتب على النية. بمعنى رجل قام يصلي، هذه الصلاة لها صحة ولها بطلان، ولها أيضا ثواب ولها عقاب. لها صحة وبطلان، نقول إذا قام يصلي، هو قام سمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فإذا قام يصلي خالي عن النية هذه الصلاة تسمى صلاة باطلة. الآن دخل مع الإمام يصلي صلاة الظهر، قام فكبر ولم يستحضر النية، لم ينتوي صلاة الظهر ولا عصر ولا نافلة ولا فرض، فصلى فأتى بالفاتحة، تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع والسجود والرفع إلى أن انتهى من الأربع ركعات، ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة؟ السكوت لطلب العلم موت يا إخوة، ما فيش طلب علم ساكت أبدا، ما ينفع. ها باطلة؟ متأكدون؟ لما؟ لأن الأمور بمقاصدها، وأخلنا معنى الأمور بمقاصدها يعني تصح إذا كان المقصد صحيح وهو لا مقصد له، فهذا معنى الكلام، أن نقول أنها تصح أو تبطل بالمقصد بالنية. وأيضا نقول دخل فصلى وانتوى صلاة الظهر، لكن لما رأى الناس ينظرون لصلاته قال إذا سيمدحونني، فصلى صلاة الظهر وأحسن هذه الصلاة من أجل أن الناس سيمدحونه على هذه الصلاة بالخشوع وإتمام الركوع والسجود، فما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة وأثم عليها؟ ها لا. الآن السؤال ليس في الصحة والبطلان، في الشق الثاني الذي تكلمنا عنه، الأمور بمقاصدها، ثواب أو عدم ثواب، له الثواب عليها ولا ليس له الثواب؟ ليس له. ليش؟ ها ده في خلاف هنا، بس خلاص ما نشوف الخلاف. ها طب صبرا يعني له الثواب ولا ليس له الثواب؟ هذه الإجابة التي أريدها. رجل صلى قام فانتوى، قال الأمور بمقاصدها صحة وبطلانا. الإخوة تضبط القاعدة أو الشرح، احنا قلنا صحة وإيش وبطلانا، الشق الثاني ثوابا أو ردا، صحيح ولا لا؟ انتهينا من هذه. الرجل كان مقعدا، قال لا تصح صلاة الظهر عندي إلا أن أنتوي أنها صلاة الظهر، فهنا فلت من الصحة والإيش والبطلان. يبقى له الشق الثاني وهو الثواب والعقاب. قلنا قام يصلي وانتوى فريضة الظهر وأحسن الصلاة ليرى مكانه عند الناس. نأخذ الشق الثاني، صلاته فيها الإثابة ولا ما فيها الإثابة؟ ليس فيها الإثابة. لما؟ يبقى الأمور بمقاصدها، لو قصد بذلك وجه الله انبثاقا من الحديث ما أنفقت نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي طيب طيب تبتغي بذلك، يبقى إذا صليت صلاة فأحسنت الركوع والسجود والرفع وجب أن أقول لك اقصد بذلك وجه الله لتثاب على هذه الصلاة. ده معنى التعريف أو شرح التعريف. يبقى شرح التعريف الأمور بمقاصدها عند الفقهاء أعمال المكلفين قولية أو فعلية، صحة أو بطلانا، ثوابا وعقابا، تترتب على النية. صور تطبيق هذه القاعدة عند فقهائنا كثير، قد بينا قبل ذلك أن القواعد تشمل جميع الأبواب خلافا لإيش، أو تشمل أغلب الأبواب خلافا للضوابط، لأن الضابط يشمل بابا واحدا كالطهارة مثلا كالزكاة. أقول من هذه الصور، رجل سار بسيارته فوجد أمامه شبحا رجلا فقتله بالسيارة، فما حكم هذا القاتل؟ الآن نحن نأتي بالصور لنطبق القاعدة، ليعلم طالب العلم كيف يطبق القواعد وكيف الفقهاء يطبقون هذه القواعد. إذن عندنا رجل نريد الحكم، والحكم يحال على القاضي الفقيه النحرير. رجل قتل رجلا بسيارة، فما حكم هذا القاتل؟ نأتي إلى القاعدة، عندنا قاعدة درسناها، فالفقيه ينظر ويقول الأمور بمقاصدها. إذا ننظر في الفاعل وننظر إلى قصده ونيته، فإن كانت النية أنه قد قتله عمدا فله حكم مع أن القتل واحد، وإن كانت النية أنه ما يقتل عمدا فقتله خطأ فله حكم. يبقى إذن المقصد غير لنا الأحكام. فإذا صاحب السيارة دهس هذا الرجل وقتله قاصدا مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون قاصدا قتله، فحكمه القتل والقصاص. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى وكتبنا فيها أن النفس بالنفس. طبق القاعدة، الأمور بمقاصد، قصد قتله قلنا بهذا المقصد فحكمه القتل. وانظروا إلى اختلاف المقاصد تختلف الأحكام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية. الغرض المقصود أن حكمه القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها النفس بالنفس. إذا طبقنا القاعدة الأمور بمقاصدها، لما قصد قتله قلنا حكمك أن تقتل به، النفس بالنفس. لما غير القصد، إذا قلنا لا ما قصد القتل عمدا بل قتله خطأ، الحكم تغير، مع أن الفعل واحد، هذا ضربه بالسيارة والضرب واحد بالسيارة، قتل وقتل الفعل واحد، لكن النية غيرت الأحكام في الفعل الواحد. فلما ذهل عن نية العمد قلنا له حكمك حكم قتل الخطأ، وقتل الخطأ حكمه أن يقتل أو يحبس تعزيرا، مخير بين هذا وذاك، صح؟ ما ليش حكمه؟ الدية؟ متأكدون؟ الدية فقط مطلقة وصوم شهرين؟ الدية مطلقة، ما حكم قتل الخطأ؟ وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا؟ طب الدية هذه، الدية شكلها إيش؟ قيدها إيش؟ وصفها إيش؟ دية إيش؟ ما هذا الذي أريده؟ يمكن عند الرجل جواب، 4 كيلو، أنت رحت سبت الناقة ورحت للذهب؟ أنت بتحب ذهب يعني؟ لا. وبعدين مخمسة أسلافا شبه عمد، أنا تكلمت على الخطأ، يبقى مخمسة ولا لا؟ هذا الذي نقوله. إذا الحكم تغير بالمقصد، فالأمور بمقاصدها، كأن الفقيه جاء فقال إن قتله خطأ غير حكمه حكم العمد، لأننا عندنا قاعدة كل بنيته، إنما الأعمال بالنية صحة وبطلانا ثوابا وعقابا، ونقول الأمور بمقاصدها. من الصورة الأخرى هذه في الحدود، تعالى في الأموال. صورة أخرى، رجل كان يحب رجلا ورآه في ضيق فأعطاه مالا، قال أراك تحتاج هذا المال، خذ 1000 جنيه، فأعطاه مالا. فلما أعطاه المال وتصرف رجل في المال، مر بعض الوقت فسأل عن حكم هذا المال، ما حكمه؟ رجل أعطى رجل 1000 بعدما وجده يحتاج لهذا المال، وبعد مدة جلس يتساءل، لما لم أسأل الفقيه المقعد المؤصل ما حكم هذا المال؟ فالإجابة ستكون من الفقيه الذي درس قواعد الفقه، سيقول عندي قاعدة تقول الأمور بمقاصدها، فإذا قلت الأمور بمقاصدها فإن مالك له تفصيل. قال تفصيل، ما أعطيت إلا مرة واحدة. قال نعم، لأن الأمور بمقاصدها. إن كنت، هنا التفصيل، إن كنت أعطيته هذا المال هبة فلا رد، لأن الموهوب له قد امتلك هذا المال بالقبض. يبقى إذن الأمور بمقاصدها، إن قصدت أن تهب له أو تتصدق عليه بهذا المال فلا رد لهذا المال. هذا حكم أول. الثاني نقول الأمور، الفقيه المقاعد يقول الأمور بمقاصدها، إن أردت بذلك المال أن تعطيه قرض دون أن يجر النفع فإن هذا المال حكمه حكمه دين، وأنه لا بد من الرد حين ميسرة، وإن كان معسرا نقول له وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. طيب، وإن قال أعطيته له، هذا بالمقصد الأمور بمقاصدها، وقال الفقيه عندك حكم ثالث، قال أين هو؟ قال إذا قصدت بإعطائك المال له أن يكون وديعة أو يكون أمانة فتلف في يده دون تفريط فحكمه عدم الرد. لما؟ لأن يد المودع له يد إيش؟ أمان، مش يد ضمان أبدا. لو واحد أخذ وديعة يحملها ويحفظها ولم يفرط وسرقت ليس عليه شيء، لأن يده يد أمان وليست يد ضمان. يبقى إذن يتغير الحكم في أكثر من حالة بإيش؟ بالمقصد. فلما جاء الذي يسمع المقلد الأعمى الذي يعلم، قال أنت رجل متذبذب وليس عندك ثمة علم في مسألة واحدة وفعل واحد أعطيتنا 3 أحكام، فرد عليه الفقيه المقاعد قال أنت مقلد وما كان لك أن تتكلم، ولو تعلمت العلم لعلمت أن هذا الحكم تغير بقاعدة مهمة جدا عند أهل الفقه والعلوم، قالوا الأمور بمقاصدها، وإذا تغيرت النية تغير تبعا لذلك الحكم، إنما الأعمال بالنيات. للنهاية الصورة الثالثة، هذه في الأموال، أيضا في الأموال، رجل كان صاحب أمل وصاحب أحلام يقظة، كلما يسير في الشارع يقول لو رأيت مليونا، لو رأيت 1000، لو رأيت 2000، فقدر الله عليه وهو يسير فرأى أسورة من ذهب تتلألأ أمامه، خطفت بصره فنظر إليها فقال هذه أسورة، فأخذها بيده، فلما أخذها بيده جلس يحلم أيضا ويرى سأتزوج به المرأة الجميلة التي أحبها وتنجب، ثم أعلم هذه البنت التي أنجبت لي القرآن، ثم أبيع هذه الأسورة وأعمل شركة كذا وكذا. وجلس يحلم حتى جاء الغراب فأخذها من يدي، وهو يأخذها بيده بطرف إصبعه وهو يحلم، أخذ الغراب وضيع عليه كل أحلامه التي يريدها، فأخذ الغراب هذه الأسورة، فيعني ما اكتفت هذه المصيبة عليه، فجاء رجل أسود وكان فحلا كالجبل فوقف أمامه فقال له وهو يأخذ بلبابته، فقال له أين أسورتي؟ فالمصيبة تركبت عليه، قال أين أسورتي؟ رأيتها في يدك، أنت سارق؟ قال لا والله لست بسارق، أهي أسورتك؟ قال نعم هي أسورتي. قال إذن يحل هذا الإشكال؟ الفقيه يحل هذا الإشكال؟ الفقيه أنت تريد أن تقتلني من أجل أسورة؟ هذه أسورة ما أخذتها منك، أنا أخذتها من الأرض. قال وهي أسورتي، أين هي؟ قد فرطت فيها وأنت الآن لابد أن تأتيني بها وأنت ضامن. فذهبوا للفقيه المقاعد المؤصل فسألوه عن هذه المسألة كيف تجيب عنها، فقال لهم الفقيه المقاعد عندي قاعدة درستها على شيخي، وهي الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فننظر في هذا الرجل والثاني يعني يجهز نفسه لذبحه. قال ننظر في الرجل الذي أخذ الأسورة، له أحوال، هذه الأحوال متغايرة لكنها مرتبة على نيته في إيش؟ نيته في الالتقاط، نيته في الالتقاط، والالتقاط في نية؟ نعم، فيها نوايا. طب ما هي النوايا؟ أول هذه النوايا التقطها ليمتلكها، التقطها، هو رجل كان أحلام ليقظ عنده قتلته، التقطها ليمتلكها، فلما جعلها على طرف إصبعه وجاء الغراب يأخذها، وما يعني نقول فرط فيها ومن حافظ على هذه الأسورة. فنقول له إن التقطت هذه الأسورة بنية أن تمتلكها فأنت إيه؟ ها ضامن فيش؟ وإيش اللي يضمنه؟ أحسنت، فأنت غاصب. إن التقطتها لتمتلكها فأنت غاصب، والغاصب يضمن فرط أو لم يفرط. قال عند العلماء إن الغاصب يضمن إذا فرط أو لم يفرط، تفريط هنا أو ليس بتفريط فهو ضامن. فقلنا له حالك الأول بنياتك، تقسم بالله على دينه بنياتك إن التقطت هذه الأسورة لتمتلكها فأنت غاصب وتضمن هذه الأسورة للرجل، وإلا سيقتلك ونصلي عليك بعد ذلك، فأنت من المسلمين. فالرجل قال لا والله ما انتويت هذه النية. قلنا لك حال أخرى، ما هي الحال الأخرى؟ قالوا إن التقطتها على أنها لقطة، ونية اللقطة أن يلتقطها ليش؟ ليعرفها. أحسنتم فقهاء، كل المجلس فقهاء. إن التقطتها لتعرفها يعني التقطتها لتكون لقطة، فأنت الآن يدك يد أمان، إن فرطت تضمن وإن لم تفرط لم تضمن. قال ما فرطت، أخذتها في إصبعي وجاء هذا من غير أن أراه فخطفها. قال إذن لست بمفرط فلا شيء عليك. هذه الحالة الثانية. هل هناك سمت حالة أخرى فقهاء؟ هل هناك حالة أخرى؟ لا نقول في الالتقاط هل يمكن أن تكون له نية أخرى؟ النية الأولى التقطها ليمتلكها، النية الثانية التقطها ليعرفها، النية الثالثة لا، النية الثالثة أن يلتقطها ليتصدق بها، أن يلتقطها ليتصدق بها. في هذه الحالة قلنا له أنت ضامن لأنك تصدقت بما لا تملك وليست ملكا لك، فرجعت المسألة حكمها كحكم الأولى فتضمن للرجل أسورته. مفهومة؟ مفهومة؟ الحمد لله. صورة أخرى أيضا من باب الأموال وهي من باب العبادات. رجل كان غنيا يعني يملك النصاب ويملك المال، هذا الرجل قبل أن يحول عليه الحول وجد فقراء كثر، فقال هؤلاء الفقراء من لهم؟ وإن الله جل في علاه يرحم من يرحم من في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقال رحمة بهؤلاء الذين يامون في الشارع، فذهب يفرق عليهم المال، فقال خذ هذه صدقة، خذ هذه صدقة، خذ هذه صدقة. ثم حال عليه الحول، بعدما حال عليه الحول وقف، فقام الناس عند بيته يضجون، أين الزكاة؟ أين الحق الواجب الذي عليه؟ فوقف الرجل يتذكر، قال قبل الحول قد أخرجت هذا المال، فما حكم هذا المال الذي أخرجته؟ أهو من الزكاة أو ليس من الزكاة؟ احتاج الرجل لإيش؟ لفقيه، صحيح ولا لا؟ احتاج الرجل لإيش؟ أسمع الصوت الله يكرم. احتاج الرجل أخطأتم لفقيه مقاعد، لفقيه مؤصل، صح ولا؟ قيده فقيه، ما 700,000 فقيه موجود عمال يقرأ في كتب الفقه، فقيه مقاعد يخرج الأحكام على القواعد. فاحتاج الرجل لفقيه مقاعد، قال أخرجت المال قبل الحول والناس يطالبونني الآن، ما حكم هذا المال الذي أخرجته؟ فقال له الفقيه المقاعد عندنا قاعدة ندرسها مع طلبة العلم، وهي الأمور بمقاصدها، الأحوال والأحكام تتغاير بتغاير النيات، ولك أحوال في إخراج هذا المال، إن أعطيت هذا المال تنتوي به الاستسلاف وهو من الزكاة. تعرفون الاستسلاف معناه إيش؟ تقديم مال الزكاة. هل يصح تقديم مال الزكاة؟ يصح؟ يا إخوة الله يهديكم، كل عبادة أقتت بوقت أو موقتة بوقت لا يصح أن يأتي بها قبل وقتها، هذه قاعدة عامة. كيف تقولون يصح أن يقدم الزكاة؟ نعم، نقول هذه مستثنى، القاعدة مستثنى منها، هذه الزكاة يمكن أن يستسلف، لأن السلم استسلف من العباس زكاة عامين أو سنتين. فقال الرجل إن كانت النية عندك الاستسلاف يعني تقدم مال الزكاة وأنه من الزكاة برئت ساحتك وليس عليك ثمة شيء، وإذا طلبك أحد قل أخرجتها وبرئت ساحتي أمام الله جل في علاه. الحالة الثانية، أردت بنيتك أن تقدم الزكاة لكن ذهلت النية وأنت تدفع المال فجعلتها صدقة، فإذا جعلتها صدقة وجب عليك أن تخرج الزكاة. وإن كانت النية الحالة الثالثة، وإن كانت النية أنك تخرج هذه الزكاة، ما نيتك أنها زكاة ولكنها هبة ليست بصدقة، ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ إذن الحالة الثانية انتوى إيش؟ الصدقة. الحالة الثالثة انتوى أن تكون هبة لهؤلاء الناس، قلنا له هذه الهبة أنت مثاب علي عند ربك جل في علاه وعليك أن تخرج من جديد الزكاة. ما الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ أحسن، هذا من أهم الضوابط. المتصدق يتصدق فيها منا أيضا، لكن الصدقة يبتغي بها وجه الله، أما الهبة يمكن يبتغي بها وجه إيش؟ القرب للقرين أو لمن فوقه. هذا الضابط الفارق المميز بين الهبة وبين الصدقة. قلنا له حتى لو فعلت ذلك لتتقرب أو لتتزلف لمن أعطيته فأنت حكمك لابد أن تخرج الزكاة. هذه صور تبين لنا كيف علماؤنا يطبقون هذه القاعدة العظيمة الجليلة، الأمور بمقاصدها. أقول توابع مهمة جدا لهذه القاعدة، منها أولا إذا قلنا بالتعريف الفقهي أعمال المكلف صحة وبطلانا إثابة أو ردا تترتب على النية، قلنا أعمال المكلف، اضبط هذه أعمال المكلف، إنما الأعمال ها بالنيات. إذن لو اختل شرط أو نقول لو انتفى شيء من هذه القيود التي قيدت بها الحكم لا يتواجد كما قعدنا القاعدة سابقا. فنقول لو وجدت النية التي رأس الأمر عليها دون العمل لا يترتب عليها الأثار الشرعية، لو وجدت النية دون العمل لا يترتب عليها الأثار الشرعية. كيف ذلك؟ نقول بالمثال يتضح المقال. رجل تزوج امرأة كغراب البين التي كانت دائما تقول للرجل هذا اللي هو بيقول لابد من المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث، وحكموا عليه في المحكمة بالردة، فقالت ده زوجي بيقيم الليل وهي الحمد لله ان ربنا رزقه بهذه المرأة، هذا اول عقاب في الدنيا، قالت ما تسيبوش ابدا كغراب البين او اشد، فما يدخل الا واذا نظر اليها نظر الى وحش كاسر، ما يسمع الا جعجعة وقطار يسير عليه، ولا يرى الا واليد تصفعه على وجهه، وهو كان ضعيف الشخصية، كلما يدخل ربنا ينجيني منها، اذا نظر اليها قال طالق الف مرة وسبعين مرة ولسه هينطق، فين الطعام؟ سيأتي الآن، ممكن أجلس؟ يجلس، ما يستطيع، لكن كل يوم من ضيقه منها يتحدث مع نفسه، طالق طلقتها اليوم، سأطلقها غدا، طالق ألف مرة، طالق مليون مرة، لكنه من جبنه ما يستطيع أن إيه؟ أن يتلفظ، فطلقها في قلبي ألف مرة، فلابد أن تتزوج إيش؟ زوجا غيره، يبتلى بها غيره، تتزوج زوجا غيره لتحل له، لأن القاعدة الأمور بمقاصدها. ذهب هذا الرجل الضعيف إلى الرجل الفقيه غير المقيد فقال له إني أبغض هذه المرة، وكلما دخلت عليها فرأيت هذا الوجه العبوس قلت في قلبي طالق، ما أستطيع أن أصرح بها، قلت طالق طالق طالق. قال يا بني القاعدة عند العلماء الأمور بمقاصدها، وقد انتويت طلاقها، وإنما الأعمال بالنيات، اذهب. طلقتها كم مرة؟ قال ألف. قال عصيت الله 697 مرة وثلاثة قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. هؤلاء الفقهاء الذين تعج الأسواق بهم. فالرجل ارتاب في قوله وقال لعلي أنظر إلى فقيه مقاعد ومؤصل، فرجع للفقيه المقاعد المؤصل قال من قال لك ذلك؟ قال الفقيه الفلاني. قال هذه ترجع إلى القاعدة التي قاعدها، وصحيح هذه قاعدة، لكن تطبيقه لهذه القاعدة كان تطبيقا إيش؟ فاحشا خطأ، إذ إن القاعدة الأعمال، والأعمال تدور على إيش؟ على الجوارح الظواهر، الأعمال بالنيات، وهو لم يعمل ولم يتكلم، ثم يقول يلوح في الأفق أمامي دليل يريح قلبك، ما هو الدليل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، يبقى أناط المسألة بالقول أو بالعمل، والقول أيضا عمل، فأناط المسألة على القول أو الفعل. فقال الفقيه المقاعد: ارجع فهي زوجتك عقابك في هذا الدنيا معها إلى الأبد، وإلا أن تطلقها بلسانك. فهنا خرجت القاعدة، وما طبقناها تطبيقا دقيقا إلا أن علمنا أن الأعمال الظاهرة ترتبط بهذه النيات. فهمتم هذه المسألة؟ طيب، إذن هذه واحدة. الثانية استثناء. قعدنا وقلنا أن هذه الأحكام في هذه التقعيدات أحكام كلية وأغلبية أغلبية. انظروا إلى استثناءات. يمكن أن نقول الظاهر الذي لا يحتاج لتأويل يلغي مسألة النية. الظاهر الذي لا يحتاج لتأويل ولا مدخل يلغي مسألة النية. كيف ذلك؟ قلنا في باب الطلاق أو النكاح لحفظ الفروج، لأن هذه المسألة من أهم ما تكون. الفروج عظم حقها عند الله عظيم. فلحفظ الفروج قال علماؤنا: الظاهر في الطلاق أو النكاح لا يحتاج لنية. الظاهر في الطلاق أو النكاح لا يحتاج لنية. فإذا دخل رجل على امرأته فقبلها وجلس معها يسايرها ووجد منها الخير كله فأحبها كثيرا، فبعدما أحبها وتكلم معها قال: نمازحك، أنت طالق يا حبيبتي، وهو يمازحها، طبعا مزاح أسود هذا، فمازحها فقال: أنت طالق. فلما قال أنت طالق بكت المرأة، قال: ما يبكيكي، هذا مزاح لا يقع. قالت: لابد أن ترجع للفقيه. فرجع للفقيه المأذون الشرعي اللي بيجوز الجواز العرفي. بالنسبة للجواز العرفي طبعا له حالتين: في ولي وشهود يصح، ما فيش ولي وشهود ما يصح. فذهب إليه فقال: قلت لها طالق ولم أنتوي الطلاق. قال: يا بني، إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، ارجع لامرأتك فهي امرأتك وليست بطالق. فلما رجع إلى الفقيه المقاعد قال له: نعم، الأمور بمقاصدها، لكن جاءني استثناء، أو جاءتني آية ظاهرة جدا، أو جاءني حديث ظاهر جدا. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له. فإن طلقها هذه إيش؟ عامة مطلقة، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي المقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص. فقال: فإن طلقها، ولم يفتقر الأمر إلى إيش؟ إلى نية. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، هذا حديث مختلف فيه لكن عند من صححه ثلاث: جدهن وهدلهن جد. يبقى حتى ولو كان بيمزح لغى هنا الحديث إيش؟ النية. فقال: هنا القاعدة صحيحة، لكنه لم يطلع اطلاعا واسعا حتى يأتيك الحكم الصحيح. أنت الآن وإن كنت مازحا طلقت امرأتك، طلقت امرأتك. فإذا طلقتها وأنت مازح فأنت الآن قد أحللتها من الوفاق، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ قلنا: إذا احتفت القرائن تبين لنا أنك ذاهل عن هذه النية، أو قلت هذا الكلام رغم إرادتك، رغم إرادتك. والذي جعلنا لولا أنه حدث في زمن الصحابة ما قلنا به، والذي جعلنا نقول بذلك أن القرائن المحتفة إذا جاءت وقوت عدم إرادة الطلاق قلنا به. وهذه أيضا تقف عند عمر بن الخطاب عندما جاءت المرأة تقول لزوجها وكانت تبغضه وطلقها مرتين وتريد أن تنفك منه، قالت: ما أرضى بك حتى تتغزل فيه. فقال: أنت قمر، أنت شمس، أنت حسناء. قالت: لا والله، ما أرضى إلا أن تقول أنت خلية طالق. فهو قال لها: أنت قمر خلية طالق. هنا الكلام ظاهر جدا أنه إيش؟ يتغزل، لا يتوزل، ما يريد الطلاق بحال من الأحوال. هو قال: أنت قمر، أنت شمس. قالت: لا، هذا الغزل لا أريده. قال: لقنيني. قالت: ألقنك. قل، وهو كان إيش؟ غرا، ما يعلم أن هذا طلاق، غرا. قال: لقنيني. فلقنته. قالت: قل خلية طالق. قال: أنت قمر خلية طالق. فهنا القرائن المحتفة أثبتت عدم إرادته جزما، عدم إرادته بإيش؟ بالطلاق. فلما ذهب إلى عمر الفقيه فقال له عمر بن الخطاب: ارجع فأوجعها ضربا فإنها امرأتك ليست بطالق. يبقى إذن هذه مستثناة، وهذا الاستثناء أيضا إذا احتفت به القرائن تثبت الجزم في إرادة الطلاق يقع، أو تثبت الجزم في عدم إرادة الطلاق فلا يقع. مفهوم ولا لا؟ هنا الربط بين النية وبين اللفظ. قلت: اللفظ الصريح أقامه الله مقام النية، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى نيات. قال الله تعالى: فإن طلقها، ولا يفتقر لنية، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهدهن جد. إذا حتى ما زحى ألغيت النية وبقي اللفظ الظاهر. هذا لحفظ إيش الحكمة؟ لحفظ الفروج ولا يتلاعب أحد. يعني يأتي رجل يطلق امرأة مرة والثانية ويطلقها الثالثة لكن يعشقها وما يريد أن إيش أن ينفك عنها أو تكون تحت رجل غيره، فقال لا والله كنت مازحا وما نويت الطلاق. ولو قلنا بهذا القول لفتحنا بابا مستطيرا شرا مستطيرا على الناس. فحفاظا على هذه الفروج قلنا لا، الله أنزل الظاهر منزلة الباطن، فلا نحتاج في هذه المسألة خاصة إلى النية. مفهوم؟ هذا كل ما يرتبط بهذه القاعدة العظيمة من صور يبقى لنا متعلق بهذا الباب، وهو مباحث النية. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فللنية مباحث عظيمة وجليلة وواسعة جدا. أوجز لكم النية في نقاط. أولا تعريف النية، ما معنى النية لغة وشرعا؟ الثاني ما فائدة وثمرة النية؟ الثالث النية وقاعدة الاندراج. النية وقاعدة الاندراج. أولا النية معناها لغة القصد، معناها لغة القصد، وأما شرعا هو القصد المقترن بالفعل. وهذه من أهم ما يكون ضبط لابد أن يضبط طالب العلم. النية في لغة الفقهاء أو الاصطلاح القصد المقترن بالفعل، القصد المقترن بالفعل. لا تصلي إلا وتستحضر النية، لا تحج إلا وتستحضر النية، لا تزكي إلا وتستحضر النية. لو ما استحضرت النية أنك تزكي هذه زكاة عن زكاة لا يمكن أن تقبل ولا تصح. أيضا لا تصوم إلا بنية. يبقى إذن القصد المقترن بالفعل، وقولي مقترن لابد أن يكون هو والفعل سواء، إن سبقه لا يسبقه بكثير ولا يكون بعده. إن كان بعد الفعل رجل دخل، تفصيلا للتعريف، رجل دخل يصلي صلاة العشاء، فدخل فوجد الإمام يقرأ فكبر وقرأ الفاتحة، بعدما قرأ الفاتحة قال من تويت العشاء الآن أنتوي أنني أصلي صلاة المغرب مثلا، فانتوى بعدما كبر تكبيرة الإحرام صلاة المغرب، هل تصح صلاته؟ أجيب انطلاقا من التعريف، تصح صلاته؟ أجيب بالله عليكم تصح. لما لا تصح؟ لأن النية لم تقترن بالفعل، جاءت بعده. طب رجل جاء فكبر وبعدما كبر استفتح وبعدما استفتح قرأ الفاتحة وجاء الإمام يركع قال من تويت الآن أنتوي حتى ألحق به في الركوع، إن تويت صلاة المغرب في قلبه فركع، ما حكم صلاته؟ حكم الصلاة لما؟ انطلاقا من التعريف. ها الصلاة تكون إيش؟ ما لغاش أنا الصورة واضحة، الصلاة باطلة. لما؟ لأن النية لم تقترن بالفعل. راجل دخل فتوضأ ثم جلس في المسجد ثم قام المؤذن الصلاة، فقام هو قبل أن يتوضأ انتوى صلاة الظهر، وصاحبة النية معه فانتوى قبل أن يقيم الرجل الصلاة فكبر مع الإمام وركع وسجد وانتهى من الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ باطلة. لما؟ ما اقترنت. ها صحيحة. لما؟ لأن النية تعتبر مقترنة ولا غير مقترنة، والفارق اليسير لا إيه؟ اليسير دائما قاعدة عند علمائنا اليسير مغتفر، اليسير مغتفر، فالفارق إن كان يسير فهو مغتفر. فهذا معنى تعريف فقهائنا أن النية هو القصد المقترن بالفعل. وقت النية، وقت النية مفرع على هذا الكلام، أن يكون مع الفعل أو يسبق الفعل بإيش؟ بيسير. وخروج المرء من بيته وذهابه إلى المسجد قصد للصلاة وجلوسه مع نظره إلى المؤذن الذي يقيم الصلاة أو يقيم الشعيرة، فهذا النظر يدل على العزم على الصلاة، فهي مقترنة مقترنة. يبقى لنا في الكلام على النية أولا ثمرة النية. ثمرة النية أولا التمييز بين العبادات والعادات. كثيرا ما ترى أن العبادات لها مثيل من العادات، مثال ذلك الغسل. يمكن للإنسان أن يدخل أو يحتلم ليلا فيدخل للاغتسال فيغتسل لرفع الجنابة، وممكن إذا قام من الليل فوجد الحر شديدا يدخل للتبرد، صحيح ولا لا؟ إذن ممكن تكون عبادة وممكن لا تكون عبادة، فكل عبادة لها مثيلتها من إيش؟ من العادات. أيضا كالذي يمسك يرى معدته فيها تعب فيرى أن الصوم فيه صحة فيمسك عن الطعام، لا ينتوي الصوم لكن يمسك من أجل إيه؟ الاستشفاء، استشفاء، هذه أيضا عادة. فالنية تميز العبادة من العادة. فأنت إذا دخلت، رجل مثلا نمثل، إذا دخلت وأنت جنوب دخلت فاغتسلت ولم تنتوي إلا التبرد ثم خرجت فصليت العصر فما حكم صلاة العصر عندك؟ لما باطلة؟ لما باطلة؟ لأنك صليت وأنت جنب. قال: أنت لا تعرف شيئا، كيف أكون جنبا وقد دخلت الآن أمامك واغتسلت وسال الماء على كل الجسد وأفضت الماء على كل جسدي، والغسل معناه تعميم الجسد بالماء وقد فعلت. ها؟ قلنا افتقر الأمر إلى إيه؟ نية. الفعل لابد أن يصاحبه نية لرفع الجنابة، تدخل تستبيح الصلاة بنيتك أو ترفع الجنابة، فلما اغتسلت تبردا كأنك لم تفعل شيئا، صحيح ولا لا؟ أيضا رجل دخل يصلي قال: هذه رياضة أعظم ما تكون، فإن الركوع والرفع تضبط لي فقرات الظهر، والسجود والجلوس أيضا رياضة عظيمة. فدخل يصلي متريضا، فبعدما صلى قام رجل قال: أنا أعرفك، أنت الرياضي الفلاني، أنت ما دخلت الصلاة إلا للتريض فصلاتك باطلة. قال: أنت لا تفقه شيء، قد أتيت بالشروط والأركان متوفرة، توضأ وانتويت، ثم بعد ذلك ركعت، ما انتويت، ركعت وسجدت ورفعت، فقال: هذه الصلاة توفرت فيها الشروط والأركان، فصحت الصلاة. فكان فقيها الذي يناظره قال: لا، لكنك لم تفرق بين العبادة وبين العادة، لأنك لم تنتوي أن تصلي هذه الصلاة لله مع قيامك بهذه الحركات، مفهوم؟ يبقى إذن أول شيء تمييز بين العبادات وبين العادات. الثانية من الثمرات تمييز بين العبادات بعضها من بعض، تمييز بين العبادات بعضها من بعض. تميز العبادة بأن تكون فرضا أو نفلا أو نذرا أو كفارة. رجل قام يصلي صلاة الظهر وانتوى أنها من الفروض التي فرضها الله عليه، سقطت عنه الفريضة ولا ما سقطت؟ سقطت. قام يصلي العصر فانتوى أنها من الفرائض التي فرضها الله عليه، سقطت ولا ما سقطت؟ سقطت. لما قام يصلي المغرب قال: هذه سنة نستن بها، فصلىها على أنها سنة ونافلة، سقطت عنه صلاة المغرب وانتقل إلى العشاء، ما سقطت. لما ما سقطت؟ لم يميز بين النافلة وبين الفرض، والأمور بمقاصدها. فإذا تميز بين العبادات بعضها من بعض، تميز بين الفريضة وبين النافلة. رجل قام يوم الاثنين وكان يعتاد الصوم، جزاه الله خيرا، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لأكثر من فائدة، منها ترفع الأعمال، منها الصوم لا عد له، منها الاحتفال بأن هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يحتفل بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: ذاك يوم ولد فيه، فصام هذا اليوم، وكان كثيرا ما يصوم، لكنه في ذات مرة قال: نذر علي، إن شفى الله ابني مثلا، إن شفى الله ابني لأصومن يوم الاثنين. فهذا يعتبر إيش؟ نذر، والنذر ينزل منزلة. فقام من الليل بعدما صلى صلاته من الليل، نام حتى أصبح، ثم قام صائما كما كان يصوم كل اثنين. فعند الإفطار قال: الحمد لله قد وفيت بنذري. ماذا يقول له الفقيه؟ يقول: هذا الصيام وقع نفلا، وعليك أن تأتي بالفرض، لأنك لم تميز بين الفرض وإيش؟ والنافلة. فإذا النيات تميز بين عبادة بعضها بعض، الفروض أو نقول الكفارات والنذور وأيضا النوافل. الثالثة من الثمرات أيضا أنها تقلب العادات إلى عبادات، النوايا كما قعد علماؤنا، بالنيات تنقلب العادات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. انظر إلى النوم، الرجل مباح له أن ينام، ليس شرطا نقول لازما إلا إذا شرف على الهلكة، فإذا احتسب نومه ليقيم الليل فكل ساعة كل دقيقة كل نفس يخرج منه ويدخل هذا له فيه الأجر، لأنه احتسب قلبه من المبيحات أو قلبه من العادات إلى العبادات. ولذلك كان ابن مسعود يجعلها قاعدة عامة لكل من أراد أن يأتسي بهذا الفحل العجيب من الصحابة، كان يقول: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قوماتي. كان ينام ليقيم الليل، كان ينام ليستطيع أن يجاهد سبيل الله، كان ينام حتى يدرس دروس العلم، فقلب العادات إلى عبادات. وأيضا الأكل الكثير مع أنه مذموم ممكن أن يكون ممدوحا ويصير ممدحا، نعم يصير ممدوحا، كيف ذلك؟ كان أمير المؤمنين في الحديث وهو سفيان الثوري، كان أمير المؤمنين في الحديث يأكل كثيرا، فلما عوتب على الأكل الكثير، والأكل الكثير مباح، قلبه من العادات إلى، أو قلبه من المبيحات إلى العبادات. قال أأكل كثيرا لأستطيع أن أعبد ربي. قال البغلة أو قال الحمار أو ماذا قال؟ قال الدابة إذا أحسنت أيوة علفه أعطاك، أحسنت العلف للبهائم وجعلته يعمل ليل نهار فإنه سيثمر. فقال الدابة إذا علفتها علفا جيدا ستعطيك وتثمر لك ما تريد. فقال أنا أعرف نفسي كثيرا لأستطيع أن أعطي لربي في العبادات. ولذلك كان يأكل خروفا على العشاء مثلا فيقيم الليل إلى الفجر. في أحد يستطيع يأكل خروف فيقيم الليل 15 يوم ما يصليش؟ ممكن ينام 15 يوم ما يصليش صحيح، لكن هذا لما انتوى أنه يقلبه لله فكان لله. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ما كان يأكل الدباء، وأكل الدباء مباح، لكن لما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحفة فكان يرى يد النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى الدباء ويحبه فيأكله. قال فمنذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت الدباء، ما رأى دباء إلا وجلس يأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. تعبد بذلك أو بالاقتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنها سنة إيش؟ عادة وليست سنة عبادة، ففعلها وقلبها من العادة إلى العبادة. أبو أيوب الأنصاري أو أبي بن كعب لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقدم له طعاما فيه بصل إيش؟ مطبوخ، ويصح الإنسان أن يأكله مطبوخا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله، كف يده. فقال له أبي حرام؟ قال لا، لكني أناجي من؟ لا تناجي. فقال هذا الفقيه الأريب اللبيب، قال والذي نفس بيده لا تسينه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأكل البصل لا مطبوخا ولا غير مطبوخ ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبها من المباح إلى العبادة. عبادة من ثمرات النية أيضا قلب المبيحات إلى عبادات. والثمرة الأخيرة تداخل العبادات أو قاعدة الاندراج، وهذه كانت في الصحابة، عملهم قليل ونواياهم كثيرة، فقهاء تجار نية، ما كانوا تجار أعمال، تجار نية مع الله جل في علاه. يأتي الواحد منهم المسجد بعشرين نية، يأتي بنية صلاة الفرض اللي يسقط عنه الفرض، ويأتي بنية مدرسة العلم، ويأتي بنية تعليم الجاهل، ويأتي بنية التعاون على البر والتقوى، ويأتي بنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك، ويأتي بنية مساعدة الفقير، ويأتي بنية وصول الخير لغيره، يأتي بنية التعاون على البر والتقوى، أكثر من نية، وهو يأتي في عمل واحد يجمع هذه النيات فتكون له هذه الأجور. فميزت وثمرت النيات أنها عبادات كثيرة يمكن أن تتداخل بنية واحدة يكون لك أكثر من عمل. لكن هذه القاعدة وهي قاعدة الانتراج لها ضوابط، هذه الضوابط اضبطوها معي. الأعمال في العبادات أو العبادات مقصودة لذاتها، انقسم إلى قسمين، القسم الأول عبادات مقصودة لذاتها، وعبادات مقصود الفعل منها فقط ليست مقصودة لذاتها. العبادات المقصودة لذاتها مثل صلاة الفروض، صلاة الفروض كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء، هذه مقصودة لذاتها. وأيضا كالسنن الرواتب، السنن الرواتب مقصودة لذاتها ليست مطلقة، كسنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه مقصودة لذاتها. والقسم الثاني المطلوب الفعل فقط كتحية المسجد، صلاة تحية المسجد مطلقة، أي صلاة، صلاة تحية المسجد، صلاة سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، هذه غير مقصودة لذاتها. إذا ضبطتم هذا الضبط سأسهل عليكم مسألة الاندراج. أقول ما ضبطتوه وراجع مرة ثانية الشق الثاني. الشق الثاني أعمال ليست مقصودة لذاتها لكن مطلق الفعل هو المقصود، مطلق الفعل هو المقصود، هي غير مقصودة لذاتها لكن مطلق الفعل هو المقصود. مثل تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، ما تحسبن أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين، بل لو صليت الفرض سقط عنك تحية المسجد، لو صليت صلاة استقارة سقط عنك تحية المسجد، يبقى غير مقصودة لذاتها. المقصود شغل البقعة بصلاة مطلقا فقط. أيضا السنن المطلقة غير مقصودة لذاتها، صلاة الاستخارة غير مقصودة لذاتها، سنة الوضوء غير مقصودة لذاتها، مفهوم؟ المطلوب الفعل فقط، المطلوب الفعل فقط. أقول القسم الأول لا تشريك ولا تداخل بحال من الأحوال، لا يقبل التشريك، فكل عبادة مقصودة لذاتها لا تقبل التشريك، فلا يصح لقائم يصلي صلاة المغرب فينتوي صلاة المغرب مع قيام الليل فيقرأ طويلا ويقرأ بالأعراف ويقول أنتوي نيتين تسقط عني فريضة المغرب ووقت الليل قد دخل فهذا من قيام الليل، فيجعلها من قيام الليل ويجعلها صلاة المغرب. قلنا بطلت عليك هذه الصلاة لأنك لم تفرد بالنية والأمور بمقاصدها، ولا يصح لك أن تشرك النية في هذه الصلاة لأنها عبادة مقصودة لذاتها. رجل قام يصلي الفجر، قال هذه صلاة الفجر أصليها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ أو تقارب وأصليها مع الضحى مثلا، كان متفقها وصلاها مع الضحى، قلنا لك لا تصح صلاتك لأنك شركت ولا تشرك في النية لأن هذه العبادة مقصودة لذاتها. فهمتم؟ طيب ننتقل للقسم الثاني، عبادات غير مقصودة لذاتها، المراد الفعل فقط. رجل توضأ ودخل المسجد فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو قال فليصلي حتى يصلي، فهذه مطلقة. فإذا قام فتوضأ وكان من عادته أنه يفعل ما فعله بلال، ما توضأ وضوءا إلا صلى له، فقال هذه الصلاة سنة الوضوء فصلاها بنية سنة الوضوء، تدخل معها تحية المسجد. نعم تدخل معها تحية المسجد. طب إن لم يدخلها انتوى فقط سنة الوضوء، سقطت عنه صلاة المسجد ولا ما سقطت؟ سقطت، لأن المطلوب فقط أن تشغل البقعة. لو دخلت ووجدت الإمام يصلي الظهر وأنت ما صليت تحية المسجد وصليت خلفه الظهر، سقطت عنك ولا ما سقطت؟ هذه تبين أنها ليست مطلوبة لذاتها، المطلوب شغل البقعة بصلاة وقد صليت الصلاة وإن كانت سنة الوضوء. لكن نقول لك كن فقيها، صليها بنية سنة الوضوء ودخل معها نية تحية المسجد. رجل هناك أمر مهم نبع له أمر مهم يريد أن يفصل فيه، فقال الفصل جاء من النبي، أفوض أمري لمن؟ لله وأستخير. فتوضأ وأراد أن يستخير، وكان من عادته أنه يصلي للوضوء، فقال أصلي ببركة المسجد، أصلي داخل المسجد والملائكة تحفني. فدخل المسجد فلما نظر وقعد قال قد درست بأن النيات يمكن أن تتداخل، فأنا توضأ فأصلي بهذا الوضوء سنة الوضوء وبنية تحية المسجد وبنية الاستخارة، فصلى بهذه النوايا الثلاثة، فجمع هذه الأجور كلها في عمل واحد فصح له ذلك. يبقى إذن العبادات المطلقة الغير مقصودة لذاتها يصح أن تتداخل، أما العبادات المقصودة لذاتها فلا يصح أن تتداخل. ضبطتموها؟ بالتطبيق سيتضح لك. أقول نطبق عمليا، رجل قام يصلي للفجر صلاة الغداء، هي صلاة إيش؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما طلعت عليه الشمس. قام يصلي قال هاتين الركعتين أصلي هاتين الركعتين بنية سنة الفجر ونية الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو جالس بعد قيام الليل، فصلاهما بنيتين، نية سنة الفجر ونية قيام الليل. فما رأيكم في هذه الصلاة؟ ها طبقوا القاعدة، تصح ولا ما تصح؟ طيب خطوات القاعدة، تنظروا إلى هذه الصلاة مقصودة لذاتها، إذن الحكم لا تداخل، مقصودة لذاتها يبقى لا تداخل، يبقى نقول له لا يصح، لابد أن تفردها بنية. رجل بعدما صلى المغرب فقال ألتمس هذه السارية فأصلي سنة المغرب، فصلى سنة المغرب وانتوى معها قيام الليل، ما رأيكم؟ ها لا تصح ولا تصح؟ اضبط، قل سنة المغرب مقصودة لذاتها ولا لا مقصودة، مع أن بعض العلماء قال ممكن هي تدخل من قيام الليل لأن الثانية أنا فينا مطلقة، لكن الصحيح الراجح أننا نضبط القاعدة، كل عبادة مقصودة لذاتها لا تداخل في النية. رجل قام يصلي تحية المسجد فقال أنا أصلي تحية المسجد وسنة الظهر وسنة الوضوء واستخارة، ما رأيكم؟ أتى بأربع نوايا، نعم كان فقيها فأتى بإيش؟ بأربع نوايا، جزاكم الله خيرا. طيب نضرب مثلا آخر، ما يرضون بكلامك، ها ما يصح، دخل في النص سنة إيش؟ الظهر، قلنا مقصودة لذاتها، لكن هي لو ثلاثة نقول استخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد صح ذلك، مفهوم؟ يبقى إذن العبادات المقصودة لذاتها لا تداخل، والعبادات المطلقة يمكن أن تتداخل النية في ذلك، وهذا الذي يدخل في قاعدة الاندراج. وأيضا بضابط آخر مقصود لذاتها أو مطلق الفعل، مثال ذلك رجل كان رجلا يأخذ بقول الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل، يعني أخذ بأسباب الغسل، وأسباب الغسل جماع أهله، فجامع أهله ثم دخل، بعدما جامع أهله دخل وكان فقيها حنبليا. لما حنبليا؟ لأنه يرى بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، والصحيح الرجح أنه مستحب وليس واجب، في صحيح مسلم أسطع من شمس النهار، قال من توضأ وذهب إلى الجمعة ماشيا وقرب من الإمام فأنصت ولم يلغي كانت له كفارة للجمعة التي من توضأ. هذا صريح غير مؤول، هذا لا يحتمل أي شيء. طيب وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يحتمل؟ يحتمل أشياء كثيرة جدا كما بينا، لكن الغرض المقصود أنها سنة وليست بواجب. لا، قال الرجل أنا أعتقد الوجوب، قلنا لك ما اعتقدته والخلاف معتبر لا إنكار فيه، فدخل يغتسل. فقال الآن أنا دائر بين أن أنتوي نية غسل الجمعة، ويا سلام لو كان في طوبة فهمني، فيدخل هيقول سأبوش. فهو قال دخلت الآن أنا أدخل وأدرج غسل الجمعة مع غسل الجنابة، فكان فقيها نيرا فقال اغتسلت هذا الغسل للجمعة وللجنابة وخرج فصلى. فما حكم صلاة هذا الفقيه؟ ما حكم صلاة؟ ما احنا فيش مذهب ولا احنا دلوقتي بنطبق قواعد. خلاص اترك بقى اتني بما عندك. نقول الآن الفقيه المعتبر دخل فقال غسل، هو خلاص ينتحل ان ده وجوب، قال هذا للجنابة ولإيش؟ ولوجوب غسل الجمعة، فصلى. طبقوا القاعدة، فما حكم صلاته؟ طبقوا القاعدة، سامحوني، حكم الصلاة قولوا لي بكلمة واحدة باطلة صحيحة. حكم الصلاة، حكم الصلاة صحيحة. انقسم المجلس هنا إلى فريقين، حكم الصلاة، حكم الصلاة هنا واحد بس يتكلم، يبقى انتوا كنتوا بتختفوا وراءه بقى صراحة. حكم الصلاة صحيحة، آخر كلام، أنت منفرد، حكم الصلاة باطلة. يبقى إذن عندنا قولان في هذا المجلس، باطلة وصحيحة، حتى نرجح بينهم. حكم الصلاة اختلف المجلس ثاني، ها صحيحة باطلة، إذن اختلف المجلس هنا أيضا على قولين، صحيحة وباطلة، حتى نرى المرجح. حكم الصلاة صحيحة باطلة، جماعة بين القولين صحيحة باطلة، بين الناقدين يعني صحيحة ولا باطلة ولا التفصيل. يبقى اللي في النص جابوا قول ثالث الحمد لله، أيضا لهم قولان صحيحة وباطلة، وقول في الوسط قال التفصيل. طب نبدأ بالتفصيل، ما هو التفصيل عندك؟ لا ليس لك هذا التفصيل، قد قلت بأنه يرى، إنه يرى الوجوب، يبقى دخلت مع الخط الثاني ما فيش تفصيل، يبقى باطلة. ها انتهى الموضوع، نريد من يرجح لنا. ها محمد تنزل صلاة باطلة. طب دخلت مع الركن الثاني، أحسنت، بعدين كمل الله يكرمك، انت فتحت باب جيد جدا. هات ما عندك. واجب موسع يعني ممكن يغتسل بعد شهر، ما هو واجب موسع يعني في الوقت، صح ولا لا؟ كيف هو ده؟ طبق القاعدة الآن، غير مقصود لذاته، يعني هو واجب ولا مش واجب ولا ايش بالضبط؟ مين بقى اللي غير مقصود لذاته؟ الاثنين مقصودين والاثنين غير مقصودين. طب ما يريح نفسه ويتيمم وينتهي الموضوع، صحيح؟ فتبقى الصلاة باطلة حكما قولا واحدا. هو هذا الذي ذكره الشيخ عن الشيخ، وده الصحيح، لأنها ليست شرطا في الصلاة، والحديث الظاهر في كده. أنا قلت لك عشان تقول الحديث، عثمان بن عفان دخل متوضئا قال والوضوء أيضا، لكن قال في النهاية صلاتك باطلة، أعد الصلاة. ده افتراء على عمر، صح ولا لا؟ حتى ما أمر أنه يغتسل، صحيح؟ هذا دليله، فكون معك احفره في قلبك. طيب أنا أقول هذه المسألة فيها تفصيل. تفصيل أولا، نقول ننظر نظرة، هل الغسل غسل الجنابة مقصود لذاته أم لا؟ فنجد بأن غسل الجنابة مقصود لذاته، غسل الجنابة مقصود لذاته لرفع الجنابة لرفع الحدث، أما غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، غسل الجمعة مقصود لغيره. إيش هو الغير؟ إن ما يكون العرق مع الاجتماع فينفر منك أخوك من هذه الرائحة، فأصبح مقصودا لإيش؟ لغيره. فلما كان مقصودا لغيره قال العلماء الذين يتبنون مسألة الوجوب يندرج، لأن الأدنى الذي هو غير مقصود لذاته يندرج تحت الأعلى اللي هو مقصود لذاته. لكن كان في التقعيد الصحيح قول الزهري، الزهري قال لكن هذا واجب وإن كان غير مقصود لذاته فهو واجب، والثاني أيضا مقصود لذاته وهو واجب، والقاعدة عندنا ها الواجبات لا تقبل التشريك. فكان أشبه بالتقعيد والتأصيل قول الزهري أن عليه إيش؟ غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة. فإذا قلنا هذا الراجح قول الزهري مثلا أنا ما أتعرض عليها فقهيا، لو قلنا الراجح قول الزهري فنقول له أنه قد رفع جنابته بغسل الجنابة وصحت صلاته، لكنه أثم بأنه إيش؟ ما اغتسل غسل الجمعة، هذا تخريجا على قول الزهري الذي هو أشبه ما يكون بالتقعيد والتأصيل. يبقى إذن توسعنا الآن في مسألة الاندراج وقاعدة الاندراج وتداخل النوايا، وقلنا العبادات تنقسم إلى مقصود لذاته وغير مقصود لذاته. الغير مقصود لذاته بل المقصود الفعل فقط يندرج تحته النوايا، ممكن تتداخل النوايا، أما المقصود لذاته لا يمكن أن تتداخل النوايا ولا تقبل تشريكا. هذا آخر الكلام على مسألة الأمور بمقاصدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.